نقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرات الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري للعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر مسألة ليست بعيدة المنال في حال إظهار الولايات المتحدة نوايا حقيقية بهذا الملف وتخليها عن سياسة ازدواجية المعايير. وأكد حسين أمير عبد اللهيان أن اجتماع أستانا الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من الجمهورية الإسلامية تناول المشكلة الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا عصابات الإرهاب المتواجدة على أراضي البلاد تحديات رئيسية للحكومة السورية. وأشار إلى أن الاجتماع طلب من الأمم المتحدة توفير الدعم المالي للبنية التحتية اللازمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني تظاهرات الغضب قرب السياج الفاصل شرق غزة نصرة للأقصى والضفة الغربية. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية فيما استخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة شاب شرق مخيم البريج والعشرات بحالات اختناق. وفيما ادعى الاعلام العبري بوقوع حريق باحراش السياج الفاصل بفعل بالونات حارقه، قالت مصادر بغزه ان فعاليات الارباك الليلي ستتواصل عند نقاط التماس مع الاحتلال شرق القطاع. وكان جيش الكيان قصف نقاط رصد للمقاومه في غزه ما اسفر عن اصابه شخصين. فرضت قوات الاحتلال الصهيوني إغلاقا شاملا في الضفة الغربية ومعابرها مع قطاع غزة تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. يأتي هذا الإغلاق في إطار موسم الأعياد اليهودية التي تبلغ ذروتها نهاية سبتمبر أيلول الجاري وسط مخاوف للكيان من عمليات بطولية فلسطينية. وفيما شهدت قرية كفر قدوم شرق قيلية اشتباكات مع جنود الاحتلال بسبب قمعهم الفعالية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان اندلعت ببلدة العيساوية في القدس المحتلة، مواجهات مع قوة صهيونية عقب اقتحامها البلدة. دعت كل من الصين وسوريا إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا، مشددة على موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد البيان المشترك الذي أعلنته كل من الصين وسوريا بمناسبة إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين أن بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا وإجراء عمليات عسكرية غير قانونية ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم المساعدة إلى سوريا. كما أكد البيان أن الصين وسوريا ستعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. حول أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الأسد للصين نستمع إلى جانب من تصريحات الباحث السياسي طالب إبراهيم من دمشق.
حقيقة الصين كانت توصف دائما في الإعلام الغربي ومن قبل متابعين غربيين بأنها عملاق اقتصادي وقزم سياسي، إلا أنها على خلفية الأزمة السورية بدأت تخرج من حالة الخجل السياسي والاستراتيجي اللذين ميزا السياسة الصينية عبر عقود عديدة. على سبيل المثال، إحصائيا استخدمت الصين الفيتو قبل الأزمة السورية 15 مرة في أزمات ومشاكل متعددة، ولكن في الأزمة السورية وحدها استخدمت الصين الفيتو مع روسيا أكثر من 10 مرات، وهذا مؤشر على دور سياسي كبير. كانت الصين مؤازرا سياسيا وحليفا لروسيا في مجلس الأمن، وهم حلفاء وشكل البلدان معا الغطاء السياسي والاستراتيجي الضروري للدولة السورية في لحظات الشدة عندما تخلى عنها أخوتها العرب، وعندما كانت تحت هجوم مكثف من قبل الكثير من الدول من جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الآخرين، وتم حشد إرهابيين وغيره وتحشيد سياسي وإعلامي. كانت الصين حاضرة. الآن نأمل للدور الصيني أن يتصاعد وأن يستمر، وأن نشهد مدا لهذا الدور. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحاصر الصين، ونتمنى من الصين مبادرات سياسية لقطع هذا الحصار، وأعتقد أن سوريا هي الجهة المناسبة وهي العنوان الأفضل فيما يخص هذه الجزئية من أجل تحقيق منافع مشتركة للبلدين معا. أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. نابليون عندما سئل عن الحرب قال الحرب هي المال ثم المال. يمثل الاقتصاد الهاردوير وتمثل السياسة السوفتوير، ولا يمكن الفصل بينهما على الإطلاق. هنا أهمية العلاقات مع الصين. هناك محور واضح، واضح المعالم من بكين إلى بيونغ يانغ إلى موسكو إلى طهران إلى دمشق. الدخول السوري إلى قلب هذا المحور سيكون معززا لهذا المحور ومعززا للصمود السوري إن أحسنت الأطراف الداخلة والمشكلة لهذا المحور العمل فيما بينها وتشكيل مجالس استراتيجية مشتركة والتفكير بعقلية واحدة لمواجهة المشروع الأمريكي.
شدد رئيس الوزراء العراقي على استحقاق بلاده لأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي بعد محاربته الإرهاب نيابة عن دول العالم. وأكد محمد شيع السوداني بكلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض العراق التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة، مطالبا بلدان العالم بضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وفي الشأن العربي جدد السوداني تأكيد دعم العراق للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري وإلى بسط دمشق سلطتها على كافة أراضي البلاد. دعا رئيس مجلس السيادة السوداني دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال عبد الفتاح البرهان إن كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات. في غضون ذلك كشف وزير الصحة السوداني أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايتي دارفور والخرطوم بعد اندلاع الاشتباكات في إبريل نيسان الماضي. طلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأفريقي إرجاء عملية خفض عديد قواته من الصومال بعد تعرض مقديشو لنكسات عدة بحربها ضد إرهابي حركة الشباب. جاء ذلك برسالة لمستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي، وجهها إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتأجيل موعد الانسحاب. في سياق موازي قال مصدر في الاتحاد الأفريقي أن التكتل لم يتلقى طلب كهذا، موضحا أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر. يذكر أن إرهابي حركة الشباب تم طردهم من المدن الرئيسية بما فيها العاصمة، لكنها ما زالت تتمركز بمناطق ريفية وتشكل تهديدا كبيرا على السلطات والمدنيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرات الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري للعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أصدقائنا الشباب، أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بألف خير ورحمة وبركة وسرور، وأهلا بكم إلى لقائكم الشبابي هذا دنيا الشباب. نبارك لكل طلاب المدارس، طلاب الجامعات، اليوم الأول لبدء الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات، حياكم الله وموفقين ومسددين إن شاء الله. نعم، مع اليوم الأول لفتح المدارس والجامعات أحبتي الأفاضل، نخصص حديثنا في هذا اليوم عن موضوع يرتبط بموضوع الدراسة الجامعية بشكل مباشر. نعم، إذا كنتم من أولئك الطلاب الجامعيين الذين قرروا الدراسة ومواصلة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والوطن، تابعوا هذا البرنامج. نعم، اليوم نريد أن نتحدث عن تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والوطن. إذا لديكم تجربة أو لدى أخوانكم أصدقائكم تجربة بهذا المجال، فلا تبخلوا بنقلها والحديث عنها لنا ولسائر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. حياكم الله أصدقائنا الشباب، لمزيد من التواصل والمشاركة في البرنامج تابعونا وشاركونا بأصواتكم ملاحظاتكم تجاربكم عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم، وهي كالتالي: أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 2201-3762 2201-3768 وأيضا 2201-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على التليجرام هو 00989388874050 وعبر الواتساب هو 00989992603-8802. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. دنيا الشباب، تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل. أصدقائنا الشباب، إحدى أصعب القرارات التي يجب أن يأخذها الشباب هي الجامعة التي سيرتادونها بعد انتهاء أو إنهاء الدراسة الثانوية. هل يسافر بعيدا عن الأهل والوطن من أجل الجامعة ويعبر البحار والمحيطات، أم يبقى في بلده ويركز على دراسته تحت إشراف والديه؟ لا شك أن هناك إيجابيات للدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل، مثل الوصول إلى أفضل الجامعات وحصول الشاب على الاستقلالية وخوض تجربة حياة مستقلة عن إشراف الوالدين والتركيز على الدراسة بعيدا عن أجواء البيت وما إلى ذلك. ولكن في الوقت نفسه ثمة مشكلات يواجهها الشاب الذي اختار أن يواصل الدراسة في جامعة بعيدة عن الأهل. ما هي تلك المشكلات؟ نعم، من تلك المشكلات أحبتي الأفاضل يمكن الإشارة إلى التكلفة العالية في حال عدم توفر خدمة الأقسام الداخلية، موضوع الحنين إلى الوطن والأهل، قلة الخبرة الحياتية، ومواجهة الطالب مع مواقف كان يعتمد فيها على الأسرة، أيضا مسألة صعوبة التأقلم مع الظروف الجديدة في الجامعة وثقافة المجتمع الذي توجد فيها الجامعة، الثقافة التي لم يتعود عليها وربما لم يعرفها من قبل. لذلك فإن من أحد أكبر القرارات الصعبة التي يواجهها الشباب في حياتهم الدراسية موضوع اختيار الجامعة البعيدة عن الأهل والأسرة، الموضوع الذي نود مناقشته اليوم معكم في دنيا الشباب. نعم أكيد أحبتي الأفاضل، كما يؤكد مخرج البرنامج بأن آراءكم مهمة بالنسبة لنا، وأكيد سننتفع بها نحن وسائر المستمعين، خاصة أولئك الذين بدأوا عامهم الدراسي هذا وهم بعيدون عن الأهل. وإن كانت هناك بعض الملاحظات كان يجب أن يعني يتعرف عليها ويحصل على بعض المهارات الطالب قبل الولوج والدخول إلى هذه المرحلة الحساسة، ولكن بشكل عام حدثونا عن آرائكم وملاحظاتكم وتجاربكم ومشاهداتكم في الميدان العملي.
السلام عليكم، اسمي سناء وأنا طالبة أدرس في جامعة في ماليزيا وأهلي يسكنون في الإمارات. من خلال تجربتي أقدر أقول والحمد لله أن التجربة كانت صحيحة وناجحة، بس إذا خلاصة التجربة هذه أقدر أقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين. قديما قيل اطلب العلم ولو في الصين. الحقيقة حبيت أشارك تجربتي الشخصية، وحيث كانت لي فرصة للدراسة في الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة طهران لدراسة الماجستير في إدارة المشاريع.
إذن أراكم وملاحظاتكم إن شاء الله نستمع إليها في خلال هذا البرنامج، لكن دعونا الآن لنتوقف عند تقييم عام لضرورة ابتعاد الشباب عن أسرهم عن أوطانهم من أجل مواصلة الدراسة الجامعية، طبعا إذا كانت هناك الضرورة. لنستمع إلى الرؤية التي يقدمها لنا الدكتور عدنان غزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي من محافظة خوزستان.
مستمعنا الأفاضل السلام عليكم وحياكم الله في برنامج دنيا الشباب، واليوم ضيفي هو الدكتور عدنان غزي الأكاديمي والباحث الاجتماعي من محافظة خوزستان. دكتور السلام عليكم، وتفضلوا بشكل عام كيف تقيمون ضرورة ابتعاد الشباب عن أوطانهم من أجل مواصلة الدراسة الجامعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. طبعا حول موضوع ابتعاد الشباب عن أسرهم من باب أنهم يذهبون إلى الدراسة ومتابعة دراستهم، وطبعا ابتعادهم عن أوطانهم، لابد أن نشير إلى نقطة هامة وهي نجدها في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطلب العلم ولو كان في الصين. هذا إن دل على شيء يدل على أن الدراسة أهم الأشياء، وخاصة التعليم في من هذا المنطلق من أهم الأشياء التي لا بد على الإنسان أن يتابع هذا الموضوع. أما بالنسبة للشباب، طبعا في هذه الكرة الأرضية هناك بعض المتابعات وبعض القضايا التي لا بد أن تتابع من قبل الإخوة والأخوات، خاصة منهم جيل الشباب. طبعا مثلا في جامعة من العالم الدراسات في قسم مثلا مجال القانون في نوعا ما درجات عالية، أو في قسم الطب أو في قسم الأسنان أو في قسم من مثلا علم السايكولوجي أو العلوم المختلفة يعني في هذا المجال، حتى في علوم الأيديولوجية. فعلى الشاب يعني أن يذهب، مثلا في زمان القديم كان الحوزويون الطلاب منهم والشباب يذهبون إلى النجف بسبب قلة الإمكانيات وبسبب الضغوط التي كانت تمارس على الحوزة العلمية في عهد البهلوي. طبعا كانوا يذهبون إلى النجف ويدرسون هناك. الآن أيضا نجد يعني كثير من الطلاب من خارج البلاد، حتى مثلا من اليمن من الدول الأفريقية، يأتون إلى قوم وأيضا يدرسون في قوم. هذه الأشياء إن دلت على شيء إنما تدل على أن الإنسان لا يحصر نفسه في مثلا منطقة خاصة أو مدينة خاصة أو حتى وطن خاص. طبعا من باب الدراسة، يعني من باب التعليم والتعلم، وهذه الأشياء طبعا تطير الإنسان أو تعطي الإنسان فرصة إلى النجاح وإلى التقدم والرقي. فعلى الشباب أن يهاجروا من أجل الدراسة، يسافروا من أجل الدراسة، وحتى يبتعدوا عن أسرهم وعن أوطانهم. طبعا إذا كان المجال في وطن آخر وحتى في محافظة أخرى وحتى في بلد مسلم آخر وغير مسلم، طبعا إذا كان المجال مثلا في هذا البلد لم ينفتح له، لكن مثلا المجال في هذا الوطن الآخر مفتوحا له، كما أشرت إلى موضوع العراق وإيران. وطبعا حتى أنا نفسي يعني هاجرت إلى لبنان ودرست في إحدى الجامعات اللبنانية، طبعا من باب أن الفرع الذي كنت أبحث عنه هو كان مهيئا لي في لبنان. أنا أوصي جميع الشباب يعني أن إن شاء الله يستمرون في موضوع التعليم، ونوعا ما يتأسون بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه رسول الله: اطلبوا العلم ولو كان في الصيف. تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
نعم، كان معنا الدكتور عدنان قزمي الأكاديمي والباحث الاجتماعي محافظة خوزستان. شاكرين حضوركم معنا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور عدنان على هذه المشاركة من الناحية العقلية، من الناحية المنطقية، من الناحية الاجتماعية. الإنسان كلما يبحث في هذه الأبعاد يجد بأن من الضروري إذا أراد أن يطور نفسه فلا يتقيد بالحدود الجغرافية، يقوم ببذل المال، ببذل الوقت وما إلى ذلك حتى يحصل على العلم. حصول العلم كما جاء في الحديث والذي أشار إليه الدكتور عدنان: اطلب العلم ولو بالصين. فهذا يدل على أنه حتى يعني بعد المسافة يجب أن لا يكون عامل عائق أمام الإنسان من أجل التعلم وتعلم المزيد من العلم. ولكن نحن نريد أن نتطرق أكثر إلى المهارات التي يجب أن يتمتع بها الشاب، خاصة في عصرنا هذا. ربما في القديم لم تكن هناك يعني الإمكانيات بهذا السعة الموجودة الآن، بهذه الطبيعة التي يعتمد من خلالها الشخص على أسرته، وفجأة عندما يسافر من أجل مواصلة الدراسة الجامعية يجد نفسه وحيدا فريدا، وهناك ثقافة جديدة يدخل إليها، جامعة جديدة، أشخاص جديدون، وأيضا مهمة الدراسة بالإضافة إلى سائر المهمات. إذن كيف نجعل الدراسة الجامعية البعيدة عن الأهل تنسجم معنا ونكون مستعدين لها؟ نعم، المجال ما زال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل، وهناك وصلتنا بعض المشاركات والتجارب الجميلة جدا، إن شاء الله نقرأها في طيات البرنامج. ولكن دعونا الآن نتوقف عند ومضى شبابية، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أعلن المدير العام للشؤون الدولية في منظمة الطلبة الجامعيين جعفر رزاقي أن أكثر من 100,000 طالب جامعي أجنبي من 94 دولة يدرسون حاليا في جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمدراء الاتصالات العلمية والتعاون الدولي لجامعات محافظة أذربيجان الشرقية الذي عقد في مدينة تبريز مركز المحافظة. وتابع المسؤول قائلا إن معظم الطلبة الجامعيين الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية هم من دول الجوار مثل العراق وأفغانستان وباكستان وتركيا ودول مثل سوريا ولبنان واليمن وغيرها. وأشار رزاقي إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله حول الاهتمام بمرجعية العلمية ونشر اللغة الفارسية، مؤكدا أن استقطاب الطلبة الأجانب بإمكانه أن يؤدي دورا كبيرا في تحقيق هذين الهدفين. وأكد المدير العام للشؤون الدولية في منظمة الطلبة الجامعيين ضرورة استقطاب الطلبة الأجانب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن 1% من هؤلاء الطلبة حصلوا على الزمالة الدراسية، فيما يدفع 99% منهم رسوما دراسية. واعتبر الطلبة الجامعيين بأنهم سفراء ثقافيون وسياسيون، وقال إن نظرتنا للطلبة ليست اقتصادية بحتة، بل إنها نظرة لبناء الحضارة، والطلبة الأجانب يمكن أن يؤدوا دورهم في الحضارة الإسلامية الحديثة. هذا وتشتهر إيران ببرامجها الجامعية ومكانتها المتقدمة في المنطقة والعالم في مجال الطب والعلوم والهندسة والفيزياء والكيمياء.
نعم، شكرا لعلياء، وتحية طيبة وترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلاب الجامعيين الذين اختاروا الجمهورية الإسلامية والجامعات الإيرانية في مختلف المدن والمحافظات من أجل مواصلة الدراسة الجامعية. نتمنى لهم الخير والسؤدد والصلاح والموفقية، وإلى بعض من آراء الشباب الذين واصلوا دراستهم بعيدين عن أسرتهم. الأخت نهى تقول: أنا تعلمت الكثير وكانت التجربة فرصة كبيرة لأتعلم أشياء كثيرة، أعرف الكثير عن نفسي، خاصة وأني الفتاة الصغرى في العائلة، أي الأكثر تدليلا بصيغة أخرى، وجودي وحيدة ومغتربة، علمني كيف أتحكم بميزانيتي المالية، تعلمت كيف أطبخ، أتحمل مسؤولية نفسي في كل شيء، كما شعرت بمسؤوليتي تجاه نفسي لأن أهلي وضعوا ثقتهم في، ولا بد أن أكون أهلا لتلك الثقة. نعم، كانت هذه مشاركة الأخت نهى، وإلى مشاركة أخرى. نعم، هذه صاحب هذه المشاركة تقول: أنا بعد تحايل كبير وافق أبي على أن أدرس في الخارج أو في خارج يعني المنطقة السكنية. يقول: درست كلية الفنون الجميلة لمدة 5 سنوات، لم تكن التجربة كما تخيلت، خسرت الكثير ورأيت قسوة البشر ومرارة الوحدة، كانت أمي قلقة جدا لابتعادي عنها، وشعرت فجأة بأنني مسؤول عن نفسي ولا بد أن أصمد وأكون على قدر الثقة التي وضعها في أهلي. نعم، نعم، إلى مشاركة أخرى. صاحب المشاركة يقول: بدأنا ندرس في بعيد عن الوطن في أجواء صعبة جدا، بدأنا ندرس على أضواء الشموع ولمبات الغاز، ولم يخلو الجو العام من تهديد للسلم والأمان. طبعا المشاركة للشخص الذي طالب الذي درس في سوريا في أيام الحرب. يقول: طوال الوقت كان هناك أصوات رصاص وعركات بين المتظاهرين، إلى جانب ذلك قطع لخدمة الإنترنت، كما كانت جامعتي قريبة من نقطة اشتباكات. نعم، كانت هذه مشاركة الأخت براء من سوريا. وإلى مشاركة أخرى. نعم، مشاركة أخرى الأخت أمل 20 عاما، تقول: أنا بالعكس إخوتي أو أخواتي، نعم، قررت أن ألتزم بالدراسة فقط وألا أقترب من أي شخص مهما حدث إلا في الحدود الرسمية، لكنني خانتني نفسي وكونت أجمل صداقات. عانيت أيضا من أن أفعل كل شيء بنفسي، لأني في منزلنا كنت أستيقظ أجد الفطور معد، كل شيء جاهز، أما في الغرفة كنت مضطرة لأن أنتبه لكل شيء، أن أستيقظ في وقت محدد، أعد كل شيء. لكن يمكنني القول بأن تجربتي التي ما زلت عايشها لطيفة رغم كل ما يواجهني أو واجهني من صعوبات بين حين وآخر. شكرا للأخت أمل على هذه المشاركة، وننتقل من المشاركات المكتوبة التي وصلتنا إلى أصواتكم أنتم الشباب.
السلام عليكم، اسمي سناء وأنا طالبة أدرس في جامعة في ماليزيا وأهلي يسكنون في الإمارات. من خلال تجربتي أقدر أقول والحمد لله أن التجربة كانت صحيحة وناجحة، بس إذا خلاصة التجربة هذه أقدر أقول إذا واحد يسألني هل أنصح بهذه التجربة أن الواحد يطلع برا ويدرس في بلد غير بلد أهله، أقدر أقول أن هذا يعتمد على الشخص وعلى الأهل. طبعا مو كل واحد نفس الشخص ومو كل أهل نفس الأهل، لازم دائما يتأكد من نفسه أول ويثقب نفسه أنه إذا طلع برا يقدر مثلا يواسب على الأعمال والشعائر الإسلامية الصحيحة، لأن هذا أمر مهم جدا. أنا شخصيا شايفة ناس أنه يمكن ما يتحملون هاي التجربة، فممكن بعض الأمور عندهم في الحياة الاجتماعية والحياة الدينية. فأول نقطة أقدر أقولها أن الحياة الدينية لازم تكون مهمة وذات أهمية جدا بين الشخص، بين الطالب وبين أهله. والثاني هو الحياة الاجتماعية. طبعا إحنا مرات نفكر أنه إذا واحد رح يطلع برا يسوي أصدقاء ويجتمع معاهم، بس هذه فكرة ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة، طبعا يعتمد على المدرسة أو على البلد هذا. إذا أنا أتكلم عن تجربتي في ماليزيا أقدر أقول إنه بلد إسلامي وبلد صحيح، فما لاحظت هالصعوبة هذه. بس إذا الواحد يتكلم عن بلدان غير إسلامية أو ما عندها هالطابع الإسلامي، ممكن هذا المجتمع يسبب بعض المشاكل. وآخر شيء وأهم شيء اللي هو يكون ثقة بين الطالب وبين أهله، لأنه الواحد راح يطلع من بيته عنده مقدار من المال الفلوس لازم يتصرف فيهن، وكمان لازم يثق بنفسه وإن أهله راح يعتنون من عنده حتى لما يرجع. فأنا أقول إنه هذه التجربة أنصح فيها طبعا، ولكن لازم يكون الواحد ثاق من نفسه ويثق طبعا في أهله ويتوكل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين. قديما قيل اطلب العلم ولكم الصين. الحقيقة حبيت أشارك تجربتي الشخصية، وحيث كانت لي فرصة للدراسة في الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة طهران لدراسة الماجستير في إدارة المشاريع. وطيلة فترة الدراسة التي قاربت العامين لم أشعر بأي غربة في مدينة طهران، بل بالعكس كنت أشعر بأني بين أهلي وأصدقائي وجيراني، حيث أن الشعب الإيراني شعب لطيف جدا ومتعاون، والجامعات الإيرانية جامعات راقية من حيث العلمية والتصنيف، والأساتذة بمستوى علمي عالي. وكانت فرصة أن أتعرف على عادات وتقاليد وثقافة الشعب الإيراني العظيم، إضافة إلى التعرف على طلاب من مختلف الجنسيات الذين يدرسون في الجمهورية الإسلامية، وكانت تجربة أعتبرها أكثر من رائعة. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
نعم، حياكم الله وشكرا جزيلا لأصحاب هذه التجارب النافعة. وأنا مرة أخرى أحيي جميع الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات الذين يعيشون في جمهورية إيران الإسلامية، يواصلون دروسهم. نتمنى أن يقضوا هذه الأيام، هذه السنوات، سنوات الدراسة، وتكون لهم أجمل ذكريات في سنوات الجامعة في إيران، وأن يعودوا إلى بلدانهم ويحملون أجمل الذكريات والخواطر الطيبة من أيام دراستهم الجامعية في إيران. ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد صفارة الأكاديمي من لندن. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد لإتاحة الفرصة. إن شاء الله اليوم معك سنتحدث عن هذا الموضوع المبتلى به من قبل الكثير من الشباب، تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل. لكن اسمح لي أخذ هذا الفاصل ومن ثم أعود وأشرع بالحديث معكم دكتور أحمد. حياكم الله أصدقائنا الشباب، نتحدث مع الدكتور أحمد الصفارة الأكاديمي من لندن. دكتور أحمد، قبل أن يعني ندخل في أبعاد هذا الأمر أو هذه القضية عن تجربة الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والوطن، يا حبذا لو تعطينا صورة عن أجواء الدراسة الجامعية خاصة البعيدة منها عن الأهل والأسرة فيما يخص يعني الدول الأوروبية بشكل عام ولا سيما لندن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عادة الطالب حينما ينتقل إلى بلد غير بلده وبعيدا عن أسرته سيلاقي حياة جديدة وبيئة جديدة، فيحتاج إلى أن يكون عند استعداد وفهم للمكان الجديد أو البيئة الجديدة.
نعم،
فيحتاج إلى أن يتعلم أو يدرب نفسه على الثقافة واللغة والعادات والتقاليد المحلية للبلد الجديد بالنسبة له. يحتاج إلى بعض العبارات الأساسية باللغة المحلية مثلا، وكيف يتفاعل مع الناس في هذا السياق. المسألة الأخرى على القادم إلى الخارج أو إلى بلد غير بلده، أن يبحث عن مصادر الدعم المتاحة له في الجامعة في المجتمع المحلي مثلا.
نعم،
يمكن أن تشمل هذه المصادر خدمات مثلا استشارة نفسية، مراكز الطلاب الدوليين مثلا، أنشطة اجتماعية التي تساعد على التواصل مع الآخرين. مسألة جدا مهمة للطالب الذي
طبعا دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة، أنا كان بودي يعني قبل الحديث عن الأبعاد المتعددة فيما يخص هذا الموضوع أن تتحدثنا عن يعني الطبيعة الموجودة، البيئة الدراسة الجامعية الموجودة في الدول الغربية، وأنت هناك في لندن مثلا، في فرنسا، في ومن ثم إن شاء الله نتحدث عن هذه الأبعاد.
يعني يعني عادة الدراسة في الخارج ليست لا تختلف كثيرا عما في بلداننا. الفارق الوحيد هو أنه هناك تنظيم في الوقت، تنظيم بالحضور، هناك اندكاك شديد مع المصادر ومع الأساتذة ومع الأجواء من الطلبة الذين ينتمون إلى بلدان مختلفة.
يعني أيضا نجد هذه الحالة بأن الشباب مثلا في لندن يتوجهون إلى دراسة مثلا في فرنسا أو في غير يعني البلدان، يعني هذه الحالة أيضا موجودة عندكم؟
موجودة جدا طبعا. تجد أنه طالب في مدينة ينتقل ليس بضرورة بين أهله وذويه، ينتقل إلى مدينة أخرى أيضا تعتبر غريبة عليه.
صحيح. طيب ما هي الخدمات التي يمكن أن يعني يشاهدها الطالب البعيد عن أهله في مثلا الدول الأخرى؟
خدمات ماذا يعني؟
الخدمات التي تقدمها مثلا الجامعة كمثلا الأقسام الداخلية أيضا موجود.
نعم أحسنتم. أهم شيء الخدمات التي توفرها الجامعة له هي المكتبة الرصينة، وسائل استخدام أدوات التعليم بشكل مباح ومتاح له بسهولة.
صحيح.
المختبرات المعدة له سواء كان على مستوى العلمي أو الطبي وغير ذلك أو الإنساني. الإقامة بالنسبة للسكن أو تأجير السكن أو العلاج الصحي كل ذلك متوفر له، لكن يحتاج إلى بذل مال طبعا في بعض الأحيان.
صحيح. هذا أيضا يعني الحالة مشتركة في ما بين الطالب الأوروبي وغيره من الطلاب. طيب لنأتي إلى الاستعداد النفسي الروحي أو ربما الجسدي الذي يحتاج إليه الطالب إذا قرر واختار أن يواصل دراسته الجامعية بعيدا عن الأهل، كيف تنظر إلى هذه الحاجات دكتور؟
والله كما قلت قبل قليل يعني الطالب حينما ينتقل إلى محل آخر عليه أن يكون على استعداد نفسي أولا، متهيئ نفسيا أنه سيغادر الجو العائلي، سيغادر أصدقائه، سيغادر تراب الوطن، فهذا الاستعداد النفسي راح يهيئه ويكون مرتاح واستعداد كامل عنده. بعدين يحتاج هذا الرجل اللي أو الفتاة الذي سينتقل إلى بيئة جديدة مغايرة لبيئته عليه أن لا يكون منطويا منعزلا خائفا قلقا مشتت الذهن وكأنه انفصم أو انفصل أو انفطم عن أهله. هذه ستؤدي به إلى عواقب نفسية وخيمة، لكن عليه أن يبني علاقات اجتماعية جيدة مع طلاب آخرين، يتعلم على عاداتهم وخلفياتهم الثقافية. ينفتح على الأستاذ، ينفتح على الطلبة، ينفتح بالدراسة، لا يتقوقع على نفسه. يبحث عن موارد مالية إن كان عنده شحة بالمال، يعمل صحيح. مثلا في أوقات فراغه يهتم بالصحة النفسية والبدنية، لا يكون يعني مريضا اجتماعيا أو نفسيا أو جسديا وإلى ذلك. يخطط، ينظم حياته، ليكون له أهداف يقوم على وضع خطة لتحقيقها باستخدام مثلا تقويم أو أجندة خلينا نسميها.
صحيح.
وأهم شيء بالنسبة للطالب الجديد على بيئة جديدة عليه أن يتفاعل مع المحيط، أن يستفيد من فرص التعرف على المحيط والمشاركة في الأنشطة المحلية. وأهم نقطة مهمة للطالب الغريب خلي أسميه أن يحاول زيارة أماكن جديدة، استكشاف الثقافة والتاريخ المحلي، أنه فرصة له لن تتكرر.
صحيح.
لن تتكرر له في المستقبل. استفادة من الدعم الأسري إذا عنده وسيلة للتواصل مع أهله مثلا عليه أن يتواصل عليهم
بالتمرار. وهذه الخطوات حقيقة تخفف ألم الغربة وابتعاده عن الأسرة.
بالضبط. وعليه أن يعني حتى يحصل على الدعم العاطفي من أسرته، لا يكون شحيح على نفسه بهذه المسألة، ولا يكون شحيح على نفسه بحيث لا يأكل وحينئذ يعرض نفسه إلى المخاطر الصحية.
جيد.
علي نقطة مهمة جدا إذا تسمح لي أستاذ، أن يكيف نفسه، أن يكون مرن، يتأقلم، من سميها بالتأقلم الاجتماعي.
نعم صحيح.
ولذلك هذا يتطلب نوعا من المرونة، عليه أن يكون مستعدا لمواجهة التحديات ولكن بإيجابية وأن يتعلم منها. أعتقد هذه أهم النقاط اللي على الطالب الغريب أن يتحلى بها.
أحسنتم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الصفارة الأكاديمي، كنت معنا من لندن.
شكرا لكم.
حياكم الله.
شكرا لكم. في أمان الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. إن الوصول إلى مرحلة تأقلم الطالب مع ظروف الحياة الجامعية البعيدة عن الوطن والأهل بحاجة إلى اجتياز خطوات نشير إلى بعض منها طبعا بعد هذا الفاصل. من هذه الخطوات أيها الشاب، يجب أن تتفهم مشاعرك المضطربة مع بداية الدراسة الجامعية، فالقلق والتوتر والمشاعر السلبية وحتى الغضب جميعها مشاعر طبيعية يختبرها معظم الطلاب في بداية الدراسة الجامعية. قد ترافق الطالب هذه المشاعر مع كل إجازة وعودة إلى الجامعة، لذلك يجب أن تتسامح مع هذه المشاعر الطبيعية وتتفهمها وتحاول التعامل معها بدلا من تعزيزها أو الخوف منها. تعرف أكثر على جامعتك باستخدام محرك البحث على شبكة الإنترنت. يمكنك أن تقرأ المزيد عن جامعتك، عن تاريخ الجامعة والخريجين الأكثر تميزاً، الأحداث المهمة في الجامعة والنشاطات والمرافق الخدمية مثل المصلى، المكتبة، النوادي الرياضية وغيرها. اهتم بتنظيم الوقت. إدارة الوقت أولوية للطالب الجامعي، ولا يمكن تحقيق التأقلم مع الحياة الجامعية دون تنظيم الوقت بطريقة مثالية أو أقرب إلى المثالية. تجنب أي نوع من المشاكل. عليك أن تحاول قدر الممكن تجنب أي نوع من المشاكل مع طلاب آخرين أو مع المدرسين والعاملين في الجامعة. حاول أن تمتص غضبك وتحل المشاكل بطريقة تليق بطالب جامعي. كن أكثر من مجرد طالب عادي. من النصائح المهمة لتحقيق التكيف مع الحياة الجامعية هو أن تحاول الاتصال مع سوق العمل قبل التخرج، وأن تبدأ بتطوير المهارات والخبرات الملائمة اعتبارا من المرحلة الجامعية. الهدف ليس التخرج فقط، وإنما الدخول إلى سوق العمل بقوة. خطط الأمور المالية بعناية. المشاكل المالية التي يعاني منها الطالب الجامعي قد تكون السبب الرئيسي لعدم القدرة على التأقلم مع الحياة الجامعية.
نعم، حياكم الله وشكرا جزيلا لعليا على تقديم هذه الفقرة. نستمع معا إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة الطهران العربية، تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة الطهران الكرماء، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج من الشباب، من المخرج إلى المقدمين، إلى كل من يستمع ذلك البرنامج القيم. وأنا أشكركم الشكر الجزيل على تلك البرامج، وأتمنى من الله أن يحفظكم ويرعاكم. الدراسات الجامعية التي يكون الطالب بعيد عن الأهل بعيد عن الوطن، لاحظه يجب أن يكرس وقته على التفاني في التعليم المطلوب إلزاما عليه، لأن التعليم الجامعي التعليم يخلق الشخصية الحقيقية للإنسان، حيث يصل إلى ذرة المجد، يصل إلى إكمال الحقيقة. لا يلتفت، أنا بعيد عن أهلي فأنا مزاجي غير صافي للمعلومة، أو مزاجي غير صافي إلى المحاضرة التي يطلقها الدكتور أو الأستاذ الجامعي. هي الأمر فيه نوع من الصعوبة، لأن الفراق يكون في بداية الأمر غير سهل وغير متكامل من الناحية العاطفية، يحن إلى الأهل، يحن إلى الوطن، فهذا الحنين ينبع من شخصية الإنسان. ولكن التعليم الجامعي والبعد عن الأهل يخلق مستقبل زاهر، لأن الإمام علي عليه السلام يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يجب علينا أن نفكر في تلك المقالة العظيمة التي قالها رجل عظيم، حتى يصل إلينا الفكرة، حتى نكون صادقين، حتى نكون نطلب العلم حتى لو كان في الصين. يعني البعد المسافة وليس القرب منها، يعني بعد مسافة تلك الدولة يجب أن نحتني إليها ونطلب العلم منها، ولا نتضجر ونقول كيف أنا أعيش بعيدا عن أهلي بعيدا عن وطني حتى أدرس. لا، هذا التكافل يكمل الشخصية. أنا أذكر بعض الشيء، عندي ابن أخي يدرس الآن، ولو الجمهورية الإسلامية نحن شعب واحد وطن واحد، ولكن بعد المسافة 4 سنوات ويدرس في أحد الجامعات الإيرانية حتى يأخذ شهادة البكالوريوس، فنلاحظه تأقلم مع الموضوع. 4 سنوات في الجمهورية الإسلامية يدرس ويثابر، في أول سنة بدأت الأمور شوي يعني غريبة بعض الشيء عن ذلك الطالب، ولكن في مرور الأيام تتأقلم ويكون ناتج المحصل الحقيقي عندما تكون في عملية التخرج أو تكمل الدراسة، أنت حصدت الشيء الكبير، حصدت
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا. كنا مع مشاركة الأخ العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق، شكرا لك على هذه المشاركة. على أي حال، أولا الحاجة الاجتماعية، الحاجة العلمية تقتضي بالشاب بأن ربما يسافر إلى بلد آخر بعيدا عن أهله وعن أسرته من أجل أن يواصل الدراسة الجامعية. طبعا هناك الكثير من الإشكاليات، الكثير من العوائق التي ربما يواجهها في مسيرة حياته، بالإمكان القضاء والتغلب على تلك المشاكل والإشكاليات من خلال الاستعداد النفسي والروحي، وأيضا ممارسة بعض المهارات كما تفضل الدكتور، أن نسعى بملء أوقات فراغنا بالتعرف على ثقافة المجتمع الذي نكون فيه، لأن هذه حقيقة فرصة ربما لا تتكرر للشخص. ربما نستطيع أن نتعلم لغة جديدة، نستطيع أن نتعرف على أصدقاء ونكون صداقات من هنا وهناك إلى غير ذلك من الإيجابيات الموجودة في الدراسة الجامعية بعيدا عن الأهل والأسرة. نتمنى الموفقية والسداد لجميع الطلاب سواء في إيران أو في خارج إيران، إن شاء الله حياة جامعية علمية سعيدة وطيبة ومباركة إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب على طيب المتابعة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
الحادية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة